أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والشفيع الهادي والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم، مسألة 16، قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات، هذا الشق، هذا الشطر من المسألة عالجناه، وذكرنا أن الظن بعدد الركعات الصحيح فيه التفصيل بين الركعتين الأولتين والأخيرتين. في الأولتين لا يعتمد إلا على الظن الإطمئناني بالمعنى العام، أما في الأخيرتين يعتمد على الإطمئناني ويعتمد على غير الإطمئناني، مع الفرق بينهما كما مر. بعد ذلك الماتن ماذا يقول؟ يقول، يعني نقرأ المسألة من البداية. قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين، هذا احنا فرقنا بالتفصيل بين الظنون كما مر، وشواهدها سابقا مرت تماما، عندنا مستفيضة. لا يعمل بالوهم في الأولتين، الوهم هي الظن، مطلق الظن في مقابل طبعا اطمئنان، ظن اطمئنان، ويعمل به في الأخيرتين. ومن غير فرق، هني الكلام الآن، الظن بعدد الركعات، ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان، يعمل به عند الماتين وعند المحشين. قالوا لأن اعتبار الظن يعني إمارة، فإذا كان إمارة لا تختلف الإمارة بين كونها إمارة على الصحة أو إمارة على البطلان، لا فرق. هكذا استدل الأعلام والماتين، ولكن هذا أيضا عندنا غير صحيح. لماذا؟ خلينا نقرأ المتن بعدين نذكر. كما إذا ظن الخمس في الشك في بين الأربع والخمس، ظن الخمس يعني يفترض، لا دققوا، الماتن يفترض ظن مجامع للشك يعني للحيرة، تذكرون هذا قابل للتصور، لأن مراد الأعلام من الشك ليس هو تساوي الاحتمالين، لا يذهب بنا الوهم في اصطلاح الفقهاء، ليس المراد، ولا الأصولين، ليس المراد بالشك تساوي الاحتمالين، بل المراد عندهم التردد والحيرة، وإن كان أحدهما 70 والآخر 30 بس عنده حيرة، هذا يقال له شك. الشيخ الأنصاري ذكر في الأصول وغيرها من العلام أن الشك المأخوذ في الأصول عملي يعني عدم العلم، كل ظن غير معتبر، بعد ما يجب الاطمئنان. هنا الماتن يقول لأن الظن معتبر ولا يؤخذ بالشك فالظن سواء كان بص في عدد الركعات، كان في عدد الركعات، لا في الأفعال، لا في الأفعال، لا في الأفعال. الكلام الآن كل كلام في عدد الركعات. لما سيأتي أن في عدد في الأفعال، في الأفعال، في الأفعال مع الشك والحيرة محكمة 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 قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز يجي يعني بحيث حسب ما تدخل. المهم وقاعدة التجاوز قاعدتان سيأتي البحث فيها. الكلام الآن كل الكلام في عدد الركعات، واحد ركعة واحدة، ركعتين، ثلاث، أربع. فالماتن يقول أن الظن بناء على اعتباره سواء ظن بالصحة مثل ثلاث، أربع، اثنين، واحد، صحة صحيح. أما الظن بالخمس أو ظن بست ركعات هذا بعد ظن بالبطلان. يقول حتى لو كان الظن يتعلق بالبطلان ما دام هو معتبر يعول عليه، كما إذا ظن فيبني على البطلان تبطل صلاته، كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس. طبعا هاي لأنها شكوك غير صحيحة عند الماتن. الماتن عند الشك الصحيح بين الأربع والخمس بدون ظن طبعا. هذا ما ذكره الماتن وطابقه تقريبا أكثر المحشين، ولكن هذا غير صحيح. الظن إذا كان اطمئناني نعم تعلق بالصحة أو تعلق بالبطلان لا فرق. أما إذا ظن يفترض الماتن يجتمع مع الشك والحيرة والتردد لا، إلا إذا كان الظن بالصحة فهو يعتبر، الظن غير بالصحة لا يعتبر. لماذا؟ نفس الأدلة التي مرت في بحث الشكوك أو الوهم، أنه يعمل عليها كي يعالجها يصححها. شاهد على ذلك آخر، أننا بنينا كما بنى عليه جماعة من القدماء أن الشك بالزيادة لا ينحصر صحته بما إذا كان الشك بين الأربع والخمس من دون ظن. تذكرون مطلق الشكوك في الأخيرتين لا في الأولتين، مطلق الشكوك في الأخيرتين عندنا صحيحة وفاقا للصدوق وغير الصدوق وجماعة من القدماء. ما دام أحد ضلعي الشك أو أحد أضلاع الشك احتمال الصحة موجود فيه، مثلا شك بين الأربع والخمس والست أو الثلاث والخمس والست أو الاثنتين بعد التمام والخمس والست أو الخمس، كل هذه الشكوك سبق خلافا لمشهور المتأخرين عندنا صحيحة. فماذا يصنع؟ شك بين الاثنين والخمس ينهي صلاته، ينهي صلاته بناء على الاثنتين صلاته صحيحة، ينهيها يبني أنها تمام، ينهيها يسلم على اثنتين على أنها أربع، وبعد ذلك يجبر بماذا؟ يجبر بركعتين. يعني لو كانت ناقصة ركعتين فيجبر، أو ثلاث وخمس يبني على أنها أربع ويتم يعني ما يبني على أنها أربع وينهي الصلاة ما يضيف لها ركعة أخرى، يبني على الصحة بهالمعنى، ثم يأتي بركعة من زيادة. الشواهد على هذا العلاج ذكرناه سابقا، أدلة عامة فيه، وهذه الشواهد دالة على أن الظن الذي يجامع الشك للظن الاطمئناني هذا ليس كالإمارة، هذا أخذ الشارع من باب إمارة علاجية وظيفية مو إمارة محضة. كي تقول بلغ ما بلغ وإطلاق فيها، ما فيها إطلاق. تلك الظن الاطمئنان في إطلاقه صحيح. هذا الظن من قبيل أصل عملي. لما؟ لأنه ظن يجامع الشك. ظن مثل من قبيل إمارة فعلية. دائما ندقق هاي نكتة مهمة، صناعية صناعية فقهية وصناعية أصولية مفيدة. الإمارات الفعلية إثبات الإطلاق فيها يحتاج لمؤونة، مثل الاستصحاب، إثبات الإطلاق فيه يحتاج لمؤونة، بخلاف الإمارات اللفظية بلغ ما بلغ أي صحيح. أما الإمارات الفعلية يجب أن نتحرى أن أدلتها نطاق إثباتها كم هو. والصحيح في الظنون التي تجامع الشك لم يعتبرها الشرع مطلقا، إنما اعتبرها وأخذ بها كعلاج لتصحيح الصلاة لا لإفساد الصلاة. فما ذكره الإعلام ما يمكن الوافق عليه بتاتا، لما ذكرناه في بداية هذه المسألة أن الظن في تفصيل، ثم هذا التفصيل في تفصيل بين الأولتين والأخيرتين أيضا، ويعني كانما صارت غفلة على الاتحال بين القسمين وبين الأولتين والأخيرتين. وإلا الروايات كثيرة صريحة، لا يعمل بالوهم، يعني الظن لا يعمل بالوهم في الأولتين. هذا الظن الذي يجامع الشك ما يعمل به في الأولتين، ويعمل به في الأخيرتين، يعني معتبر، بس يعمل به كعلاج، مو يعمل به أنه معتبر إمارة مطلقة. أما إذا كان ظن اطمئناني، نعم هذا إمارة مطلقة، سواء في الأولتين في الأخيرتين، تعلق بالصحة أو تعلق بالمطلق الصحيح، يعني اطمئناني ليس في البين شك. أما إذا كان لا يجامع الشك ويعمل به في الأخيرتين فقط، فيعمل به فقط في نطاق الصحة ولا يعمل به في نطاق بطلان. هذا هو الصحيح في المسألة. بعد ذلك الماتن ماذا يقول؟ أي كل على كل قيود ونتائج يجب أن نكون نقحناها حدودها وقيودها في البحوث السابقة، مثل فصل في خلل الصلاة وكذا، هناك مرت سابقا فصول متعددة. بعد ذلك يقول ماتن دققوا هذا الشق الجديد في المسألة. وأما الظن المتعلق بالأفعال، الآن انتهينا من عدد الركعات، دخلنا في ماذا؟ الظن المتعلق بالأفعال، تشهد، سجدة واحدة، سجدتين، ركوع، مو ركعة، مجموع الركعة برمتها، وإنما الأفعال، ركن سواء كان الفعل ركن أو غير ركن. هل يعمل بالظن؟ مثلا ظن أنه لم يركع فيركع، ظنه أنه ركع يبني عنه ركع، ظن أنه ما سجد فيسجد سجدتين، ظنه سجد سجدتين فيبني عليه، ظن أنه سجد سجدة واحدة سجدة ثانية ما سجد يبني عنه سجد سجدة واحدة ويبني، ظن أنه أتى بالتشهد يبني على التشهد، ظن أنه لم يأتي بالتشهد لا يأتي بالتشهد، فدي شوف فروق عدة. ظن أنه قرأ الحمد أو لم يقرأ الحمد يبني عليه أم لا. الماتن يقول أما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إمارة إشكال. متردد الماتن، فاللازم مراعاة الاحتياط وتظهر الثمرة. سبق وضعنا عن تطبيقات الماتن، سنقرأها. أصل المبحث هل يعول على الظن في الأفعال، أفعال الصلاة كما يعول في عدد ركعات الصلاة أم لا؟ الصحيح هو التفصيل أيضا كما ذكرنا في عدد الركعات. إن كان الظن إطمئنانيا فيكون حاكم على قاعدة التجاوز والفراغ. أولا خلينا نوضح قاعدة التجاوز والفراغ. قاعدة التجاوز شنو هو الفراغ؟ قاعدة التجاوز كما ذكر الفقهاء هي قاعدتان، بس مو قصة مباينتها للفراغ، لا، نفس قاعدة التجاوز هي قاعدتان. شنو هي قاعدتان؟ قاعدة مطابقية، كلما شككت في شيء وتجاوزت منه إلى غيره فشكك ليس بشيء. هي منطق قاعدة التجاوز، والمفاد المطابقي لها مصحح لقاعدة التجاوز. لكن لها مفهوم. الشرع جعل لها مفهوم. ما هو مفهومها؟ مفهومها إن لم تتجاوز فاعتني بالشك. والكثير وهو الصحيح قال هذه قاعدة احتياط شرعي بعد، يعني الشرع يأمرك بالاحتياط، إذا لم تتجاوز فراعي الاحتمال. فإذا قاعدتان لدينا في التجاوز، إن تجاوزت ابني على الصحة، إن لم تتجاوز فاعتني واحتط. هذا هو قاعدة التجاوز. شلون قاعدة لا تعاد؟ قاعدة لا تعاد قاعدة واحدة لو قاعدتان بالدقة، قاعدتان في الأركان تعاد الصلاة، في غير الأركان صدر القاعدة لا تعاد. صدر القاعدة تصحيح في غير الأركان، ذيل القاعدة إبطال في الأركان. إذا قاعدة لا تعاد بالدقة هي قاعدتان. تفصيل بين الركن وغير الركن. لكن قاعدة لا تعاد إمارة أو علاج واقعي، علاج واقعي. قاعدة لا تعاد قاعدة واقعية وليست أمارة. تعلم أن خلل صار بعد، يا ظاهر يا إمارة، لكن إذا كان ركني تبطل ذيل القاعدة، غير ركني صدر القاعدة تصح. فقاعدة لا تعاد قاعدتان، لكن قاعدتان واقعيتان وليست قاعدتان ظاهريتان. هذه النكات لازم واحد يدقق فيها في الاستنباط. نعم قاعدة التجاوز قاعدة ظاهرية أمارية، ولكنها قاعدتان. إذا تجاوزت تبني على الصحة الظاهرية، إذا لم تتجاوز تبني على الاحتياط ظاهرا. قاعدة الفراغ أيضا قاعدتان. قاعدة الفراغ مباينة لقاعدة التجاوز كما هو على المشهور شهرة عظيمة، أو قاعدة الفراغ هو شهرة عظيمة صيمة عند المتأخرين، أو أن قاعدة الفراغ هي قاعدة التجاوز كما هو الصحيح عندنا، مو قاعدتان. المهم أيضا قاعدة الفراغ بناء على أنها متعددة أو أي قول من الأقوال، أيضا قاعدتان. إذا فراغت ابني على الصحة، إذا لم تفرغ احتط. لها مفهوم. إذن قاعدة التجاوز قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. زين، واحد لو طرح هذا السؤال قال قاعدة الفراغ تجري في الأفعال غير والتجاوز، في الأفعال هل تجريان قاعدة الفراغ والتجاوز في عدد الركعات؟ نعم قاعدة الفراغ تجري في عدد الركعات إذا فرغت. مثلا تقول هل صليت أنا 3 ركعات أو 4 ركعات؟ إذا سلمت تقول ابني على 4 ركعات، تجري في عدد الركعات. قاعدة الفراغ في عدد الركعات. الكلام الآن ليس في عدد الركعات، الكلام وين؟ في الأفعال. شوف تشابك القواعد والإمارات. فقاعدة تجاوز تجيب الأفعال وهي قاعدتان وليست قاعدة واحدة. إذن تفصل، هي قاعدة تجاوز تفصل بين التجاوز وبين عدم التجاوز، هي تفصل. زين لو واحد لو سألنا قاعدة لتوضيح المطلب في المقام، قاعدة التجاوز أمارة أو أصل عملي أو كليهما؟ كليهما. قاعدة تجاوز الفراغ أصل محرز كالاستصحاب. الأصول العملية أربع طبقات، أربعة أقسام. القسم الأول وظيفة عملية وأصل وأمارة وأمارة فعلية. هذا القسم الأول اللي يعبرون عنه الأصول المحرزة أو يعبرون عنها بالأمارات. محصورة بالاستصحاب القسم الأول؟ لا، قاعدة تجاوز الفراغ أيضا من أمثلة القسم الأول. قاعدة اليد، لذلك شوف اليد يقولون أصالة الصحة، قاعدة الصحة، ويعبرون أمارية الصحة أو أمارة اليد، أصالة اليد. لأن الاستصحاب نفس الشيء، دائما القسم الأول من الأصول العملية ينعتوا باسمين، هم بأنها أمارة، هم كذلك ينعتوا ويصفوا بأنه أصل لأنه مزدوج الهوية. جيد. فقاعدة التجاوز أمارة أو أصل أو كليهما؟ كليهما، هي من القسم الأول من الأصول العملية. نظير الاستصحاب. أصالة الحل، أصالة الطهارة من القسم الثاني، يعبر عنه أصل تنزيلي. البراءة والاحتياط الشرعي وظيفة عملية وأصل عملي محض شرعي، قسم ثالث. البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي قسم رابع، وظيفة عملية عقلية محضة. محضة يعني ما فيها شائبة إمارية. القسم الثاني التنزيلي ليس فيه أمارية لكنه فيه ماذا؟ فيه تنزيل. المهم هذه الأقسام الأربعة، يجب سنخ الأقسام الأربعة، سنخ الأقسام الأربعة، سنخ القسم الأول، سنخ القسم الثاني، سنخ القسم الثالث، سنخ القسم الرابع. يجب أن يضبط الباحث ماهيته حقيقته آثاره، يجب أن يضبطه. جيد. إذا قاعدة التجاوز والفراغ أمارة، بس أمارة مو لفظية، ها؟ ها؟ أمارة عملية مثل الاستصحاب، فيها جنبة أصل عملي وفيها جنبة أمارة. ليش؟ لماذا نبحث هذا البحث؟ التطويل في حقيقة أصالة قاعدة التجاوز أو أصالة التجاوز. لذلك لاحظ يقولون قاعدة التجاوز، يقولون أصالة التجاوز أصل. لماذا نبحث هذا البحث؟ سنخ أصالة التجاوز، قاعدة التجاوز ما هو؟ لأنه في قبال قاعدة التجاوز الآن نريد نبحث عن الظن، الظن ظاهرة إمارة، فنريد نعرف أن قاعدة التجاوز تندرج في أي قسم، في أي مرتبة من الأدلة. لذلك هنا جماعة من الأعلام حتى الماتن تردد، قال هل 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 الظن في الأفعال الصغير قاعد تجاوز الفروق؟ هل الظن بالأفعال ظن المصلي أنه أتى بالفعل، أو ظن المصلي أنه لا ظن المصلي أنه لم يأتي بالفعل؟ هل الظن بالأفعال وجودا وعدما مقدم على قاعدة التجاوز؟ قاعدة التجاوز قاعدة واحدة أو قاعدتان؟ ها؟ قاعدتان. إن لم يتجاوز احتط. احتط هذا شنو احتط؟ احتط قسم من أي قسم؟ القسم الأول أو القسم الثالث؟ القسم الثالث. احتط من القسم الثالث، أو أنه إمارة على العدم، عدم التجاوز، أو أنه من القسم الثالث. إذا تجاوز إمارة من القسم الأول، أصل عملي وإمارة من القسم الأول من الأصول العملية. الآن نريد أن نوازن بين قاعدة التجاوز والظن اللي هو معتبر عند الأعلام، الظن في الأفعال. لمن بنى على اعتباره؟ إلا ما بنى على اعتباره في الأفعال هذا أمر آخر. في خلاف؟ أي نعم في خلاف. الظن بعدد الركعات مرة أنه اعتبر عند المشهور، أما الظن بالأفعال مختلف في قولين مشهورين، قول بأنه يعتبر وقول آخر بأنه لا يعتبر. الظن بالأفعال من قال بعموم اعتبار الظن في الأفعال غير عدد الركعات؟ من قال بعموم اعتبار الظن